الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقي وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها ونلتقي مع حلقة جديدة في برنامج فجر أمة، الذي نحاول فيه جاهدين أن نعمد إلى وصف قصة الفاتح بشكل نستطيع به أن نكون على مستوى المسؤولية أمام تلك الشخصية، شخصية البشارة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شخصية بشر بها الرسول قبل مئات ومئات السنين للصحب الكرام ليتذكر الناس بأن النبوءة قائمة. كم من الناس حاولوا أن يكونوا في نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحقق حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي عندما أتحدث الساعة قبل أن أبتدئ في موضوع الحلقة أذكركم بمهمتي أو بسؤال الحلقة الماضية: ماذا يمثل الإسلام عندك؟ دائما عندما نتحدث عن الإسلام يمثل لنا الكثير. أتحبون الله ورسوله؟ طبعا بتحب ربنا ورسوله، طبعا مين ما بيحبش الله ورسوله، لكن الحب فعل وليس قول. عندما نتحدث عن حبنا لله ورسوله إنما ننفذ ما يريده الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، وبالتالي لابد أن نعرض أنفسنا أمام الله ورسوله ونشوف قد إيه إحنا قريبين مما أمره بنا رب العالمين وقد إيه إحنا مؤتمرين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا واضحين قدام أنفسنا، عندما نتحدث عن التاريخ والشخصيات مش محتاجين نلون ومش محتاجين نجمل ومش محتاجين نقول إحنا كويسين وإحنا مش كويسين ومش محتاجين نكذب على نفسنا. إحنا قدام لحظة من اللحظات الصدق والإخلاص قدام نفسنا عشان نعرف أنا قيمتي قد إيه، الإسلام بيمثل لي قد إيه، أنا بحب ربنا ولا لأ، أنا بحب الرسول ولا لأ. لأن الحب عمل وفعل، ولم يكن في وقت من الأوقات الحب كلمات معسولة نقولها وخلاص. ذا صدق الشاعر عندما قال: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. حقيقة بتمتلئ المساجد دلوقتي بأعداد غفيرة من الناس، حقيقة ده مظهر من مظاهر العبادة، لكن مش بس ده، هو اللي حيقيم الدين في وقت من الأوقات. إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد. مش محتاجين قصائد تتلى في مدح محمد بقدر ما احنا محتاجين ازاي نقدر ننفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. هذه الأبيات أقولها وإنما أقولها لأعبر لكم أن هذا هو حقيقة الإسلام. موضوع الحلقة بنستمر في سرد ما قبل مقدم آل عثمان، وبنقرب كتير لأن احنا قربنا الحلقة اللي فاتت أما اتكلمنا على سنة 656، لأن ده كان ميلاد عثمان المؤسس الأول للدولة العثمانية. سنة 656 كانت بتحمل كم كبير جدا من الشرور على الدولة الإسلامية. سقوط بغداد، أول سقوط للخلافة الإسلامية منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة الخلفاء الراشدين. أول سقوط للخلافة كان 656، وكان ابن كثير وابن الأثير بيقولوا وبيعبروا عن بشاعة التتار. هم عبارة عن قبائل، القبائل دي جاية من شمال الصين، جاء لتقضي على الأخضر واليابس، لم تترك شيئا يمثل الرحمة إلا أسقطته. كانت بتحاول على أن تكون هي القطب الأوحد للعالم كله. فئة كانت باغية، فئة كانت متعسفة، فكرة الهمجية كانت واضحة، لا تبقي ولا تذر. أقوام وأقوام تصدوا لها، لكن للأسف انكسرت شوكتهم. وقبل ما يروحوا بغداد كانت الدول بعينها اتحطمت قدامها، زي الدولة الخوارزمية، زي غيرها من الدول المختلفة، وبقت بغداد في المواجهة. وما شفنا بغداد للأسف كانت الأمراض كتيرة والأوبئة كبيرة، بس للأسف ما كانتش لا امراض ولا اوبئه اجساد، لكن امراض واوبئه قلوب ونفوس. ضعفت النفوس وحبت الدنيا قوي، وبدانا نحرص على الحياه اكثر من حرصنا على عز الاسلام. بدانا نحرص على مجد شخص لينا اكثر ما بنحرص على مجد للدين اللي احنا بننتمي اليه. وجدنا شخصيات بتنتمي للدين اسمه المستعصم بالله، ولقينا ان المستعصم بالله ومستعصم بالدين دي اول الشخصيات اللي سلمت بغداد وشعبها وجنودها ونسائها واطفالها وفتحين الحصون للتتار اللي وعدوا واخلفوا. وحصلت المجزرة والكارثة اللي حصلت في بغداد لدرجة ان واحد مؤرخ طبيعته انه يؤرخ يشوف الحدث ويكتبه، ما قدرش لسنين وسنين يقدر يحكي على القضية. قال: ظللت اعوام احاول كتابة ما حدث، ولكن نفسي لا تطاوعني من بشاعة ما نظرت ورأيت. لقد بقرت بطون الامهات والحوامل ونزعت الاجنة وقتل الرجال ومثل بالنساء، حتى كانوا يغتصبون المرأة أمام زوجها، ويغتصبون الأخت بجوار أخيها، ويغتصبون البنت أمام أبيها. لا يراعون إلا ولا ذمة، صنعوا ما صنعوا حتى صار من قتلوهم ألف ألف نفس، لا يتورعون عن شر ولا يحبون إلا الشر. التتار قادم، والمعركة كانت حاسمة، والوضع كان صعبا. ولكن في عنوان كده لبيتين من أبيات الشعر كل ما الواحد بيتذكرهم بيتأثر، وكل ما الواحد بيحس ان في شخصيات ممكن في وقت من الأوقات تقدر تعمل اللي عمله الشخصية اللي هتكلم عليها النهاردة، بالإضافة للشخصية الكبيرة اللي هتوصلنا لآل عثمان، بحس فعلا بقيمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه الرسول: الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة. الناس كتير كتير، ورجالة كتير، وبشنبات كتير، ومراكز كتير، ومناصب كتير، لكن للأسف ما تجدش الراجل بجد اللي بيحمل معاني الشهامة والمروءة والرجولة. أنا ما بقولش إن الذكور والإناث، أنا بتكلم على معاني الرجولة. الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، ما تلاقيش الناقة اللي تقدر توصلك لسكتك زي ما الناس عاوزة وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. وعشان كده أحد الفقهاء بيقول: يا له من دين لو كان له رجال. يعني الدين ده حلو قوي قوي قوي، بس محتاج رجالة، مش هينتشر إلا بالإيه؟ بالرجال، ومش هينتشر بين الناس ويعرفوا الناس إلا إذا كانوا رجال. عشان كده يا له من دين لو كان له رجال. وصدق الشاعر القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. عندما أرى هذه الآبيات أنظر إلى سيف الدين قطز وقد حمل سيفه ولبس كفنه واستدعى أهله وانطلق بأهل مصر يقفون في عين جالوت أمام تلك القوة الضاربة التي لم يقف أمامها أحد، أعداد بالآلاف آلاف الألوف أمام عدد بسيط قادها سيف الدين قطز. وعندما أراد سيف الدين قطز أن يتنازل أو أن يعني ألا يقف هذا الموقف فإنه مهلك، ما أمهله العز بن عبد السلام إلا أن قال: إنما كل فرد يعيش على هذه الأرض مسؤول فرض عين على أن يدافع عن الإسلام والمسلمين. في اللحظة دي حسيت بروح جديدة، اعتبر سيف الدين قطز نفسه هو المسؤول الأوحد عن الإسلام والمسلمين، هو المسؤول الأوحد على الدفاع. ما قالش وانا مالي، ما قالش غيري يصلح، ما قالش يا سيدي ورايا عيال، ما قالش عندي ظروف، ما قالش ظروفي صعبة، ما قالش كذا، ما قالش كذا. الكلام الكتير الضخم دلوقتي اللي ما بنحب نصلح حاجة كله بيتعذب بظروف الشخصية، وبقى الاهتمام بالأسرة وبالأولاد وبالعيلة وبالمعطيات وبالظروف وبالوظائف وبغيرها، وبتخويف أهل السلطان للناس بأنهم حينزعوا كل ده منهم لو تكلموا كلمة الحق، سقط الدين وسقطت الراية. ولكن لم تسقط راية الإسلام أبدا، حتى وإن كان العدو الأول هو التتار، وانتصر سيف الدين القطز يومها مش بحاجة، انتصر لأنه كان مخلص، كفن نفسه وأمر جيشه أنهم يلبسوا لبس الكفن. ليه؟ لأن ده اليوم الأخير في حياتهم، واليوم الأخير في حياتهم لإما نعيشه بعز لإما نموته من غير ما نذل، بس الأهم إما نصر وإما شهادة. مش مهم العدد والعدة، لكن المهم إحنا في رضا ربنا ولا مش في رضا ربنا. أفتكر الكلام ده بيفكرني قوي بحاجة مهمة قوي، غزوة موتة. أما عبد الله بن رواحة شاف الناس الأمين، عددنا قليل هم كتير، ظروفهم أحسن ظروفنا أسوأ، إحنا هنودي نفسنا في مهلكة، ارجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقولوا له إحنا مش قادرين. فما كان من عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، يا أخوانا، يا شبابنا، يا نسائنا، يا أطفالنا، يا رجالنا، إن التي تكرهون هي التي خرجتم من أجلها، إما نصر وإما شهادة، إما أن احنا ننتصر ونعلي كلمة لا إله إلا الله، وإما أن نستشهد فندخل الجنة، هو ده السعي الحثيث لينا. يا قوم، ما ننتصر بعدة ولا عتاب، ولكن ننتصر بذلك الإيمان الذي هو في قلوبنا والذي ننتصر من أجله. بقول الكلام ده وأنا مش في فيلم عربي بمثله أو فيلم هندي، أنا بتكلم في واقع، في تاريخ، في مثل، في قدوة، في واقع سطر نفسه، في واقع خلى دولة بيزنطية ودولة فارسية تمنحي عن الوجود بقوة الإسلام. أنا بتكلم في واقع لازم نحسه، ولو ما حسناهوش للأسف هتبقى المشكلة كبيرة وضخمة. برجع معكم لسيف الدين قطز، تصوروا القوة الرهيبة للتتار انكسرت بحسن الاستعداد لسيف الدين قطز وحسن استعداد أهل مصر في الوقت ده ومثابرتهم في سبيل انهم ينتصروا الاسلام والمسلمين. انحدر التتار، وبعد انحدارة التتار دول لم يظهر لهم في التاريخ ظهور، بل بالعكس مما احتكوا بالمسلمين اسلم كثير من التتار، وقصتهم لها لسه تكملة معانا في الحلقات الجاية لتيمور لانك حفيد التتار. تيمور لانك بقى مسلم ملك من ملوك التتار، قد ايه ربنا اداله القدرة، وقد ايه ربنا اداله السطوة، وقد ايه كان تحت ايديه 600,000 مقاتل كان ممكن ينشر الاسلام والمسلمين في ربوع العالم. ولكن انا هسيبكم كده يعني ايه تفكروا مع بعض، والراجل ده عمل ايه وايه نهايته وايه اللي حصل له، وقد ايه استفاد من القدرة اللي ربنا اداها له ولا ما استفادش. انتصر المسلمون على التتار سنة 658 وانتهت أسطورة التتار تماما، ولكن يبقى العبرة وتبقى الشخصيات. دايما بنقول للأباء والأمهات بلاش الكرتون وشخصيات الكرتون، وبلاش الأفلام رامبو وغيرها من المسميات الأمريكية، لأن دي بتقتل فينا كتير وبتعمل مشاكل نفسية وانهزام نفسي داخلي أمام الآخر. ايه رأيكم تحكوا قصة سيف الدين قطز مثلا وتمثلوها وتعملوها مسرحية لأولادكم، والكتاب يكتبوها ويسطروها بصورة كرتون ونزلت وولادنا يحبوها ويعرفوها؟ ايه المشكلة ان احنا نعلم اولادنا قصة صلاح الدين ونور الدين؟ ايه مشكلة ان احنا نعلي ذكر عماد الدين زنكي وإمارات وسلاطين إمارات بني أرطق؟ إيه المشكلة إن إحنا نتكلم على شخصيات سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، ونخلي دي الشخصيات الأساسية اللي نمنا بيها دماغات أولادنا؟ هو عيب إن إحنا يبقى فكر أولادنا وهويته هوية إسلامية عربية إسلامية؟ هو عيب إن أولادنا يكبروا وهم عارفين الشخصيات دي؟ بقول لكم الكلام ده وانا بيحز في قلبي وانا بألقي محاضرة من محاضرات في المغرب العربي، وليس ذلك انتقاد للمغرب العربي، ولكن الهوية، البحث عن الهوية الإسلامية العربية مطلوبة. احنا مش ممكن نكون في محاضرة فيها طلب الجامعة وعندما نتحدث عن محمد الفاتح لا يعرفه احد، وعندما نتحدث عن تشارلز ديغول الكل يعرفه. الهوية محتاجة منا ان احنا ندعم تلك الشخصيات. عشان كده اما تيجي تتكلم على شخصية زي شخصية خليفة الذي المستعصم بالله، المستعصم بالله اللي هو الشخصية اللي تفردت في وقت من الأوقات وللأسف لم تنصر الإسلام سنين، وننظر إلى شخصية سيف الدين القطز بقلة الإمكانيات والعدة والعتاد ووقوفه، بفتكر دايما الأبيات اللي قلتها لكم من شوية، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم والعظائم. حقيقة محتاجين ان احنا نستمسك بالسلاح الاستراتيجي الكامل وهو الايمان بنصر الاسلام والمسلمين في وقت من الاوقات. احنا احوج الايام دي ان احنا نحس ان احنا نقدر ننتصر ونقدر نوصل ونقدر نتقدم ونقدر نعدي مشاكلنا ونقدر نعمل حاجات كتيرة جدا. الشخصية الاخرى اللي قلت لكم هكلمكم عليها، قلب ارسلان اللي هتوصلنا بهدوء الى آل عثمان، عشان نبتدي السلسلة من الحلقة الجاية بصورة بنسميها مركزة على آل عثمان. حد فيكم يعرف قلب أرسلان؟ عارفين هو ملقب بإيه؟ اسمه الأسد الشجاع. عارفين ليه سمي الأسد الشجاع؟ لأن في موقع من المواقع شبه بالأسد، الأسد عمره ما ينسحب من الموقع، وعمر ما كان أعداءه المحيطين بيه ومهما جرح إن يستسلم أبدا، مهما كسر عدوه ومهما كانت المخاطر. الأسد متميز بكده، متميز أنه أسد للنهاية، لذا لقب قلب أرسلان بالأسد الشجاع. شخصية متفردة قريبة من ربها، ساجدة لله. أما بتزنق في الدنيا في مشاكل، أقرب حاجة ليها أنها تفرد مصليتها وتمرمغ وشها شويتين قدام ربنا استعطاف ورغبة أنه يحن عليها ويديها ويكرمها ويقربها وما يبعدهاش. الشخصية دي قوامة لليل، صوامة بالنهار. مهمته الأساسية كانت تأسيس دولة السلاجقة الروم والسلاجقة الأتراك بشكل أساسي قوي. كان مهمته أن يقيم العدل ويقيم أسس دولة سلاجقة الأتراك. قلب أرسلان من الشخصيات اللي واجهت متاعب كتيرة جدا. ليه؟ لأنه عاوز الصح. ما دمت عاوز الصح يبقى خد على دماغك، معلش مش قصدي يعني ما تاخدش على دماغك، قصدي هتاخد على دماغك بس كله في حسنات وكله في رضا ربنا وكله في طاعته، ومش مهم القدر اللي هتواجهه ايه في سبيل طاعة ربنا سبحانه وتعالى وانك تعمل الصح، ومش مهم بعد كده انت حواليك كام او معاك قد ايه. المفهوم ده بقى قليل عند الناس. الناس دلوقتي بتقول ان الناس ماشية بالطول والعرض، واللي بتكسبه تلعبه، وانا مالي في قضايا الاسلام والمسلمين، انا صلي والسلام وخلاص، ويدوبك اصوم الشهر، ويدوبك اعيش حياتي زي ما انا عايز، وامشي جنب الحيطة يا شيخ جوه الحيطة بس تعيش. ده مقولة الناس، لكن المفهوم ده كان دايما بيسقط الدين ويسقط الاسلام ويسقط الربانية ويسقطنا قدام نفسنا. قلب أرسلان كان مختلف. قلب أرسلان كان كأي حاكم مسلم عنده قدرات وعنده استطاعة وعنده قدرة انه يوصل الدين للناس، كان لازم يوصله، ولكن هيوصله ازاي والدولة البيزنطية واقفة والأمراء البيزنطيين رافضين فكرته؟ نشر الإسلام في آسيا الصغرى وبدأ يمثل إشكال بالنسبة للملك في القسطنطينية، وحاول البابا أن يوقفه عن عزمه، وبدأت الاستعدادات وبدأ التهديد ليه بالوعيد والويل، أنك إن لم توقف دعوتك سنقضي عليك. وانت بتقاتل مين؟ انت بتقاتل اوروبا كلها، ومش هنجيلك بجيش بسيط، احنا هنحضر مجموعة من الجيوش قادرة تماما على القضاء عليك. قدامك حلين، إما إنك تستسلم وتحط الفلس في بقك وتسكت، وإما تؤثر وتقتل ويذل أهلك. الفكرة هو أنا بشتغل عند مين؟ وأنا سلطان على مين؟ وأنا مين حاططني في السلطنة؟ وأنا مين حاططني في الإمارة؟ وأنا مين حاططني في كذا؟ الفكرة كده، أنا مين حاططني هنا في الدنيا دي؟ وطالب مني إيه؟ وعاوز مني إيه؟ والمطلوب مني إيه؟ السؤال ده لازم نسأله لنفسنا. أربع أرسلان قدام رسالة دومانوس اللي هو إمبراطور الروم، قالت إذن فهي الحرب، عاوزينها حرب؟ حرب. وحضر جيشه أقصى عدد وصل له أربع أرسلان 18,000، وقعد في مدينة ملاذ كورت. حد يعرف ملاذ كورت؟ طب هل متصورين، معلش هخرج من الموضوع، مسابقة من المسابقات الكتيرة اللي بتتم دلوقتي في الفضائيات والتلفزيونات، واذكر كذا 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 واعمل كذا، يجيبوها كمسابقة يفوز فيها اللي يعرف موقعة اسمها ايه اللي انتصر فيها ألب أرسلان، بدل ما نيجي من التوافه من الامور، الفيلم الفلاني كان سنة كام وبطولة مين ومين عمل مين، جه من جاب الجول الفلاني ومين شاط الشوطه الفلانيه ومين حطها بالهيد ومين حطها بكذا، ونقعد نغرق الامه في تفاهات من الامور ونسيبهم التاريخ الاصيل المفروض الناس تتعلمه عشان نقدر نفوق لحسن ده احنا مغمى علينا. ألب أرسلان حضر 18,000 مقاتل وارسل البعوث للخليفه العباسي والخليفة الفاطمي وللناس وقال لهم انا بواجه الخطر الرومي البيزنطي اللي هو اصلا مش خطر علي انا، خطر عليكم انتوا كمان، لكن ما لقيناش رد غير مصمصة شفايف وهز كتاف وظروفنا صعبة وامكانياتنا على قدها، ده شأن داخلي ليك غير مطرح مطروح، وانا اسف في الكلمة انت اللي عملت في نفسك كده، ما بتعرفش توازنيات القوة ولا ايه؟ انت مش عارف انهم اقوى؟ انت مش عارف انهم معاهم اسلحة؟ انت مش عارف ان عددهم كبيرة؟ ايه اللي زنقك؟ ايه اللي حطك بالمنظر ده؟ اشرب بقى انت، احنا مش هنشرب. وبدأت المعركة. لكن اما بيكتب ابن كثير في الموقعة بيقولك ان دومانوس حضر 200,000 مقاتل على جنب ومعاهم 75,000 فارس على جنب و15,000 محارب على جنب، الاعداد بقت بالالاف. شاف ألب أرسلان الموقف كده، وكان الكلام ده يوم الخميس سنة 463، راح للعالم من علماء وقال له اعمل ايه، انسحب ولا اعمل ايه؟ قال له لا، قال له انت تستنى الجمعة وتبتدي هجومك لحظة صعود الأئمة على المساجد، ونطلب من الناس انهم يدعوا، وانت عليك انك اعددت اقصى ما يمكن انك تعده، وعليك انك تقيم الليل وتحاول انك انت تقرب اكتر من ربنا. عمل ايه ألب أرسلان؟ سبحان الله بتتشابه الشخصيات، وفعلا الشخصيات اللي بتقدر تعمل حاجة لازم تكون ماشية كله على نفس الايه الخط. بصينا وشفنا ألب أرسلان قضى ليلته، دخل عليه العالم بتاعه الشيخ بتاعه، فوجده ساجد وشه في الارض، وشه كانت في الارض ودموعه نازله، ومش بس دموعه نازله ده مختلطه بتراب التراب الارض اللي قدامه، وهو بيستعطف ربنا وبيطلب من ربنا الانتصار وبيقول له اللهم جعلتني على هذه العصابة، كلام ألب أرسلان بالضبط كده، اللهم جعلتني على رأس هذه العصابة لنواجه عدوك وعدوي، جاءوا مستكثرين في العدد ونحن على قلة منه، مستكثرين في العتاد ونحن على قلة منه، اللهم ما وقفنا إلا طاعة من أجلك، اللهم ما صمدنا إلا إليك، اللهم ما أطلب إلا النصر للإسلام والمسلمين، ما أريده لنفسي ولا لجندي، ولكن لا يقال أن جند الإسلام هزم وكان السبب أنا ألب أرسله. اللهم ربنا لا أستطيع أن أقول سوى أنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قام من القيام، وبمجرد ما قام من القيام لبس. عارفين لبس إيه؟ أعتقد بأنكم متشوقين تعرفوا هو لبس إيه وأحداث الموقع نفسها وصلت لإيه. ده اللي هنكمله معاكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، عشان تعرفوا قد إيه الموقعة دي كانت فاصلة، وقد إيه كرم ربنا سبحانه وتعالى لعباده كبير. بس مش هسيبكم إلا بمهمة، وهي مهمة هسأل كل واحد فيكم سؤال. الحلقة اللي فاتت الإسلام قيمته قد إيه بالنسبة لك؟ لكن السؤال إيه الموقف في حياتك اللي وقفت فيه لربنا سبحانه وتعالى؟ كان قدامك موقف ما بين الصح وما بين الغلط، كم موقف في حياتك وقفت تناصر فيه كلمة الحق؟ كم موقف عملت الصح؟ كم موقف رضيت ربنا قبل ما ترضي نفسك وترضي العباد؟ أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.